الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا فيما مضى جملة من كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه حول السجود على الأرض والحصير، وتكلمنا على مسألة السجود على كور الإمامة، وعرفنا نزاع العلماء، فمن قال ببطلان الصلاة من أهل العلم؟ الشافعي والإمام أحمد في رواية، وأكثر العلماء على الصحة، أكثر العلماء على الصحة. والذي اختاره شيخ الإسلام ما هو؟ الكراهة، الصحة مع الكراهة. والأدلة تدل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على ما سبق ذكره فيما مضى، والأدلة التي ساقها المؤلف في هذا الموضع تدل على هذا المعنى. وهل الحكم مختص بكور العمامة ولا هو أوسع من هذا، يشمل كل ما كان متصلا بالمصلي كطرف ردائه أو غير ذلك؟ وإذا كان من الأمور المفصلة هل يدخل في نزاعهم؟ لا يدخل في نزاعهم. إذا كان من الأمور المفصلة كالحصر مثلا لا يدخل في هذا النزاع. توقفنا عند قوله رحمة الله عليه وكان يصلي على الخمرة، عز ذلك للبخاري وإلى مسلم، هو من حديث ميمونة رضي الله عنه قال الخمرة مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار. ثم عزى ذلك لابن الأثير في النهاية. قال وكان يصلي على الخمرة أحيانا وعلى الحصير، عزى ذلك لمسلم أبي عوانة من حديث أبي سعيد الخدري أحيانا، وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الحصير والخمرة يدل على مشروعية ذلك، والذي استنكره العلماء وبالغوا في الاستنكار لا سيما الإمام مالك رحمة الله عليه هو فرش الحصر أو ما غير الحصر كالسجاجيد أو الأردية فوق حصر المسجد، هذا الذي استنكره العلماء وشنعوا على من يفعل هذا الفعل وشنكروا عليه غاية الاستنكار. حتى والقصة المشهورة التي حصلت لإمام مالك مع من؟ مع عبد الرحمن بن مهدي، وكان لا يعرفه، دخل المسجد ووضع رداءه وصلى عليه، فأرسل الإمام مالك من يأخذ به، فقيل نعم من يأخذه، فقيل له هذا ابن مهدي وكان لا يعرفه، ما أعرف صورته، فقال ألم تعلم أن مساجدنا لا يفعل فيها هذا، وكان يستنكر غاية الاستنكار، وهذا الذي استنكره العلماء. ولشيخ الإسلام كلام حسن في استنكار ذلك موجود في مجموع الفتاوى، لأن هذا الفعل ليس له معنى مستقيم من حيث الأمر الغالب إلا فيما ندر، وإلا يفعل هذا إما أهل الكبر، يفعل هذا أصحاب الكبر يريدون أن ينفصلوا عن المصلين، ما يريد أن يلتصق بمن بجواره من المصلين، يريد أن ينفرد بفرشه وسجاده، فقد يفعل ذلك أصحاب الكبر والعياذ بالله، وقد يفعل ذلك من به مرض الوسوسة وأن المساجد نجسة، أصحاب الوساوس والناس يدخلون المساجد، يدخلون الحمامات والكنف، وربما يقع رشاش البول على أقدامهم وعلى ثيابهم، ويدخلون المسجد وتنتقل النجاسة إلى حصر المسجد، فربما يفعل ذلك أصحاب الوسوسة، فلا يجيزون الصلاة في حصر المسجد، ويريدون أن ينفصلوا عن النجاسات الموهومة بهذا الفعل. فهذا الفعل من حيث الأمر الغالب له أمور فاسدة، ولهذا استنكر ذلك العلماء غاية الاستنكار. وقد يحصل من شخص لا لأجل هذا الأمر، بعض الناس عنده تحسس، فإذا ما سجد على فرش المسجد مع وجود شيء من التربة حصل له ما حصل من التألم وشد عليه التحسس، فمثل هذا يفعل ما يحصل به المقصود. وش الذي يفعله في موضع سجوده؟ نعم الذي يضع عليه موضع الأنف والجبهة، الموضع اليسير، ربما يضع شيئا كعمامته أو كردائه في ذاك الموضع يدفع على نفسه الضرر إذا كان به شيء من التحسس. أما أن يفرش فراشا كالسجاد ونحوه في جميع أعضاء سجوده فإن هذا الفعل غير صحيح. نعم، الذي هو فرش السجاد والحصر على الحصر، المساجد مفروشة ثم يفرش عليها، نعم هذا الذي استنكره العلماء من أجل هذه الأمور التي قد توجد في نفوس من يفعل ذلك. قال: وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس. وحديث أنس في الصحيحين قالوا في الحديث دليل على أن الجلوس على شيء ما هو لبس له، ولهذا احتج العلماء بهذا الحديث على تحريم الجلوس على الحرير، وإن كان الحديث ما في ذكر الحرير، لكن من أين احتجوا؟ ها؟ أن الجلوس على الشيء يدخل في معنى اللبس، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجال عن لبس الحرير، فإذا ما جلسوا عليه فقد لبسوه، فمن هذه الحيثية حرموا الجلوس على الحرير، وأنه داخل في اللبس الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للرجال. قال: وفي الحديث دليل على أن الجلوس على شيء ما هو لبس له، فيه يدل على تحريم الجلوس على الحرير لثبوت النهي عن لبسه في الصحيحين وغيرهما، بل ورد فيهما النهي الصريح عن الجلوس عليه، فلا تقتربي من أباحهم الكبار. يقول: نعم قد جاء أيضا النهي الصريح عن ذلك، لكن جملة الاستدلالات الواردة في ذلك أن الجلوس داخل في مسمى اللبس. إلى هنا والحمد لله.